الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع خير الناس على الإطلاق الذين صاحبوا سيد البشر أجمعين، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اصطفاهم الله جل في علاه على خلقه وجعلهم صحبة لنبيه، فنصروا دعوته ونشروا علمه ورفعوا رايته وعبدوا العباد لرب العباد، كما حققوها لما قال ربعي بن عامر لرستم، لما قال له: من أنتم وماذا تريدون؟ قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وهكذا حققوا ما طلب منهم وبثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء المعمورة، ونشروا السلام والوئام والمحبة، ونشروا العدل بين الناس. وكانت هذه السنين، أو كانت هذه المدة أو الحقبة من السنين، كانت مزدهرة، وكان الناس في سلام حقا، وفي عدل حقا، وفي وئام حقا. هؤلاء الله جل في علاه يعني زكاهم من فوق سبع سماوات حين قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع العقيدة النقية الصافية. هذه العقيدة عقيدة الصحابة التي بها النجاة عند رب الأرض والسماوات، ولا يرضى الله عنا فيما نعتقده إلا كما اعتقد النبي واعتقد الصحابة الكرام. وكنا في الحلقات الماضية بينا بأن تأسيس الاعتقاد كان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدليل، الاستدلال ثم الاعتقاد، يعني يعتقد بعد الاستدلال. وهذا الفارق بين هؤلاء المتقدمين وبين المتأخرين الذين يعتقدون ثم يلون عنق النصوص من أجل اعتقادهم، لا، هو نابع الاعتقاد عن الاستدلال مع صفة جديدة من صفات الله جل في علاه. ننظر كيف كان يعتقدها الصحابة الكرام، كيف كانوا يتعبدون لله بها لنأتسي بهم، لأن النبي بين عند الفرقة أن النجاة أن نتمسك بما تمسك به هؤلاء القوم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، يعني يوم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه وعليه صحابته الكرام. صفة العلم هذه من أعظم صفات الله جل في علاه، كمالا وجلالا وجمالا وبهاء، بأن الله جل في علاه وسع علمه كل شيء. صفة العلم لله جل في علاه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، إجماع الصحابة الكرام. وهذه أيضا الأشاعرة قد أثبتوها من الصفات السبع التي يثبتونها لله جل في علاه. فصفة العلم صفة ثابتة لله جل في علاه، وأن الله تعالى واسع العلم، وأن الله يعلم كل شيء سبحانه وجل في علاه، الدقيق والجليل والصغير والكبير، الخفي، الشهادة، الغيب، كل ذلك يعلمه الله جل في علاه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه. وهي هذه الصفة صفة ذات، وقلنا صفة ذات معناها أنها أزلية أبدية، يتصف الله بها أزلا أبدا لا تنفك عن الله جل في علاه. وثبتت هذه الصفة العظيمة الجليلة بالكتاب، قال ربنا في كتابه إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا، فجمع بين العليم وبين الخبير، وقاعدة قاعدها ابن القيم بأن الاسم إذا انضم له اسم آخر من أسماء الله جل في علاه كان الكمال فوق الكمال. ولذلك لابد أن تقول أن أسماء الله حسنى، وهناك الحسن والأحسن، لما يكون اسم مع اسم يكون كمال فوق كمال، كمال فوق كمال. هنا لما يجمع بين العليم الخبير أن دقائق الأمور لا تفوت ولا تعزب عن الله جل في علاه، فمعناها العليم الخبير عالم بالشهادة وعالم بالخفايا، ما 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 تجلى وما خفي يعلمه الله جل في علاه، الغيب والشهادة، لأن الخبير يكون للدقائق الأمور الخفية، فإن الله جل في علاه يعلمها سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه إن الله كان عليما خبيرا، وأيضا قد قال الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ولابد أن تفهم هنا في هذا الباب إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما حكيما، مع سياق الآيات يفسر لك المطلوب في هذا الباب. كان الكلام في الأول في سورة النساء والكلام على الطلاق، وأن الله يغني كلا بسعة من سعته في مسألة التسريح بإحسان، هو يقول أن الله كان عليما خبيرا إن كنتم تريدون الإصلاح، يعني يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والله يعلم دقائق القلوب، خفايا النفس، ما يمر بخلجات النفس ويمر على القلب يعلمه الله جل وعلا. كان الله يقول والله يعلم، إن الله كان عليما خبيرا، يعلم ما في أنفسكم وما تضمرون، فإن أردتم الصلاح حقا والإصلاح حقا فإن الله سيوفق لكم بالأسباب الظاهرة على التوفيق، وإن لم يكن فلا ترد سبيلا للتوفيق. انظر، فلذلك لك أن ترجع عندما ترى عدم التوفيق في أمر معين، فانظر إلى قلبك صدقت فيه أن تريده أم لا، حقا المسألة في الداخل صدقت في طلبه أم لا. ولأن النبي ما تخلف هذا بحال من الأحوال، لما جاء الرجل قال ما بيعتك على هذا، ماذا قال؟ قال اصدق الله يصدق، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. وطبعا أيضا اجتماع العلم مع الحكمة، لأن الحكمة زينة العلم، فالحكمة تزن العلم، تجعله يضع الشيء في موضعه. وهنا الله تعالى شوف اللفتة العظيمة في الآية، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، لأن في الآية يدخل من يشاء، يعني ممكن يدخل لإنسان ضعيف الفهم ضعيف الفقه يقول يعني المسألة على المشيئة على التشهي، أحب الله هؤلاء القوم فأدخلهم الجنة وأبغض هؤلاء القوم وضعهم في النار، لا، ليس هذا على الله جل في علاه، لا. فالله أراد أن يعلمك وأن يعلم قلبك وأن تفقه عنه مراده بأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، عندما يضع هؤلاء في الجنة لأنهم كانوا محلا قابلا للجنة، رأى الله منهم الهدى ورأى الله منهم قابلية الهدى فأعطاهم الهدى، والذين وضعهم في النار رأى الله أنهم ليسوا محلا قابلا للهداية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا، حكيم ربي، حكيم يضع الشيء في موضعه، وإلا الخلق خلقه، لو وضع الجميع في الجنة لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لو وضع الجميع في النار لا يسأل عما يفعلهم وهم يسألون، لكن تقتدي الحكمة وتأبى، حكمة الله تأبى. شوف علم مع حكمة، الحكمة العلم، سعة العلم في كل شيء، يعلم الصالح المصلح من المفسد، يعلم الصالح من الطالح، وحكمته أن يضع الشيء في موضعه. فقول الله تعالى يدخل من يشاء في رحمته، يدخله لأنه يعلم أنه محل قابل للهداية، ولذلك قال والظالمين أعد لهم عذاب، يعني يدخل الصالحين المؤمنين الصادقين المصدقين في الجنة. بيّن الله جل وعلا أن الله يوفق أهل الإيمان لذلك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وبين الله أن التقوى وأن الرحمة تنال أهل الإيمان عندما قال ربنا الرحمن في كتابه البيان، يعني رحمتي وسعت كل شيء، ثم قال سيكتبها لمن؟ فسأكتبها الذين يتقون، الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، تكتب لهؤلاء الذين انقادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقادوا وأظهروا الإيمان الله تعالى وفقهم لكل الإيمان، والنجاة كانت تابعة لذلك. فأهل الإيمان إن علم الله صحة الإيمان من قلوبهم منحهم الهداية سبحانه وتعالى في علاه، قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة إلى آخر الآيات التي جاءت، فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا، وأيضا علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة في القلوب، فعلم ما في قلب النبي قلب أبي بكر فأنزل عليه السكينة، علم ما في قلوبهم عند بيعة الرضوان فأثابهم فتحا فوق الفتح وغنيمة فوق الغنيمة، فكان الأمر مرتبا على ما في القلب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فهو يمهد الخير لأهل الخير الذين يريدون الخير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، قال الله تعالى وأضله الله على علم، من علم الله منه أنه محل قابل للإيمان فتح له أبواب الإيمان وهدى قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن علم أنه محل قابل للضلال أغواه، والله على كل شيء قدير. لذلك ماذا قال الله حتى يتبين الأمر ويعلم أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة؟ قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن أن الله كان عليما حكيما يلفت الانتباه إلى أنه لا مظلمة لا ظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. من كان محلا للإيمان جعله الله جل في علاه في الجنان، ومن كان محلا للكفران جعله الله في النيران، يدخل من يشاء بعد علمه به، من يشاء في رحمته عن علم وحكمة، من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وأيضا قد قال الله جل في علاه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وسع علمه سبحانه جل في علاه. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأيضا قد قال الله جل في علاه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وقال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، سعة العلم واسع كرسيه. حتى ابن عباس قال كما سيأتي في الكلام على الصحابة كيف يعتقدون بعلم الله جل في علاه، قال واسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه. وليس هذا من باب التأويل المردود، لأن أهل السنة والجماعة لا يرفضون التأويل كلية ولا يقبلونه كلية، إذا دعت القرينة لذلك قال به، السياق في الآيات يثبت العلم، لذلك قال واسع كرسيه قال علمه مع إثبات الكرسي، لأن الله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. وذلك ابن مسعود قال أتى بالمسافة بين السماء والأرض وبين كل سماء أخرى لسبع سماء، وأيضا بين السماء السبع والماء والكرسي العرش فوق الماء والله فوق العرش، قال ويعلم ما أنتم عليه. فهنا أيضا إثبات علم الله جل وعلا، لما قال ابن عباس علمه يثبت الكرسي لا ينفيه. ابن عباس نفسه ورد قال الكرسي موضع قدمي الله، يعني الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وهذه أمور غيبية قد نقول لها حكم الرفع، لا سيما وإن ابن عباس مقل جدا من الأخذ من أهل الكتاب، فهو يثبت الكرسي. وهنا السياق حاكم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال المسألة على العلم وأن الله يعلم كل شيء، قال وسع كرسيه بقى وسع علمه كل شيء وهو على العرش، ويؤكد ذلك ويجلي ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. دلالة واضحة، بينة ظاهرة، إثبات العلم. قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صفة العلم ثابتة بالكتاب وثابتة لله جل في علاه بالسنة. أذكر المشاهدين الكرام بأن صفة العلم صفة ذاتية، فسيسألون مرة ثانية لإثبات العلم أو لإثبات الفهم هذا الذي أسسناه عن كل صفات الله جل في علاه، أن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، وما معنى ذلك؟ أن الله يتصف فيها أزلا وأبدا قبل أن يخلق الخلق ويعلم ما هم عليه، يعلم الله جل في علاه كل شيء، فهي صفة ذاتية ثابتت لله بالسنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أتى بهذه الصفة وأثبتها لله جل في علاه. الحديث المشهور الكثير من الناس يستعمله ولله الحمد والمنة، حديث الاستخارة، أن يصلي ركعتين من غير الفريضة كما قال النبي الأمين، قال وأن يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ففيها إثبات علم الله جل في علاه وأن الغيب يعلمه الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره في هذا الباب. أيضا من الأحاديث التي أثبتت علم الله جل في علاه كما قال النبي مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، إلى آخر الحديث، وهذا نفس بأي أرض تموت كلها لا يعلمها إلا الله جل في علاه. قال هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، والساعة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علم الله جل وعلا ما صائر إليه خلقه فهم صائرون إلى علمه سبحانه جل في علاه. وهذا في مسألة القدر، فالله جل في علاه يعلم كل شيء. ولذلك لما جاءت عائشة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للبقيع يدعو للموتى ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت السواد الذي كان يمشي خلفي، ثم قال تخبريني أو اخبرني العليم الخبير. فهي تستشكل وتقول يا رسول الله أو يعلم الله ما نكن في أنفسنا، وكذا النبي علمها بأن الله يعلم كل شيء، لا يخفى على الله شيء بحال من الأحوال، سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. وأجمع الصحابة الكرام على أن الله يتصف بالعلم. ولذلك قال ابن مسعود في تفسير قوله جل في علاه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، قال وسع علمه السماوات والأرض. ونقل ابن كثير الإجماع على أن قول الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم، على المعنى هو معكم بعلمه أينما كنتم. قال ابن كثير اتفق السلف الصحابة الكرام ومن بعدهم، اتفق السلف جميعا على أن معنى قول الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم أن الله على العرش وعلمه أحاط بكل شيء كما قال مالك وغيره، وهذا ورد عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. تعلمون أن رجلا جاء لعمر الخطاب يقول له مات فلان عند فتح كسرى وقتل فلان وقتل فلان، ويبكي عمر، وقال فلان ولا تعرفه يا أمير المؤمنين، قال وما يضره ألا يعلمه أمير المؤمنين، الله يعلمه. وهكذا الإمام الشافعي لما حفص الفرد قال بأن علم الله مخلوق قال كفر حفص. ولذلك هناك أصناف من أهل البدع والضلالات قد نفوا هذا العلم وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم وفي الحلقة القادمة، لنرى كيف كان يتعبد الصحابة بهذه الصفة العظيمة، وكيف نتعبد نحن لله جل في علاه بهذه الصفة، والعقل أيضا يثبت هذه الصفة، وهذا نفتتح به الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله الكريم أن يجعل لها صدى في القلوب، وأن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.